انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
لما نقول يا خبر ندعي يا رب خير. تعال واسمع عندنا خبر كوكتيل.
خبر كوكتيل؟
ايوه، ده مش بس خبر، ده خبر وياه تفاصيل كتير كتير، الحلو والحادق والمر فيه، واوقات هنضيف عليه شويه كريم شانتيه. هتحضروا وتقدموا معاكم هالة عيد من مطبخ تسعينات اف ام.
خبر كوكتيل مع هالة عيد، كل يوم اثنين الساعة 7:30 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الخير على كل مستمعينا، مستمعي راديو تسعينات اف ام. يوم جديد وحلقه جديده وخبر كوكتيل. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه الاحتفال بذكرى الاسراء والمعراج. فاللهم كما جعلتها ليله دخول الفرح والسرور على قلب نبيك الكريم بعد ان طال حزنه، فاجعلها نهايه لكل حزن يسكن قلوبنا وبدايه لجبر خواطرنا. وبنفكركم بارقام التواصل على رقم 0-427-894. حين تعز على الإنسان أسباب البشر التي خلقها الله له وطلب منه أن يقوم بها، فليس له ملجأ إلا مسبب الأسباب، أن يلجأ إلى الله. فالأسباب هي عطاء الله ويده الممدودة بالخير إلى خلقه، فإن تعذرت الأسباب وضاقت يصبح الإنسان مضطرا. والحق يعلمنا أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وهذا ما فعله رسول الله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم حين دعا ربه قائلا: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي سخطك أو تحل علي غضبك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. دعاء عبدا ضارعا إلى ربه مؤمنا تمام الإيمان أن نصرته الآن عنده، فكان الجواب من السماء أن يعز الله رسوله وحبيبه ومصطفاه عن جفوة أهل الأرض بحفاوة أهل السماء، وعن وحشة أهل الأرض بإناس أهل السماء. فجاء حدث الإسراء والمعراج قوة وشحنة وطاقة جديدة ليقبل رسول الله على منهج الدعوة، واثقا بأن وصله دائما من السماء. تعالوا نشوف خبرنا النهاردة بيقول إيه. جدل موسمي، دار الإفتاء ترد على المشككين في رحلة الإسراء والمعراج. حيث ردت دار الإفتاء المصرية على المشككين في رحلة الإسراء والمعراج مؤكدة إن المغالطات حول رحلة الإسراء والمعراج تدور في اتجاهين: الأول، هل حدثت هذه المعجزة؟ والثاني، متى حدثت؟ فأما حدوثها فقد حدث قطعا، لأن القرآن أخبرنا بذلك ولا يجوز إنكارها بحال من الأحوال. فقال عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أما عن ثبوت المعراج فيدل عليه قوله تعالى: ولقد رأى من رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. كما أوضحت دار الإفتاء في فتواها أن جمهور الفقهاء اتفق على أن الإسراء حدث بالروح والجسد، لأن القرآن صرح بهذا، قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد لا يطلق إلا على الروح والجسد. كما اتفق جمهور العلماء من المحققين أن المعراج وقع أيضا بالروح والجسد يقظة في ليلة واحدة، لأن الله عز وجل قادر على أن يعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده كما أسرى به بجسده وروحه. وردت الدار على إنكار البعض لحدوث رحلة الإسراء والمعراج بسبب تعارضها مع القدرة البشرية، موضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أنه قام بهذه الرحلة بنفسه دون العناية الإلهية، بل الرحلة بأكملها بتوفيق من الله الذي أسرى بعبده. وكيف نستطيع أن ننكر ذلك في ظل حدوث أمور تشبه المعجزات، مثل ظهور الإنترنت والفضاء الإلكتروني منذ عدة سنوات؟ وعن ثاني الاتجاهات التي تناولت رحلة الإسراء والمعراج وهو اختلاف تاريخ الرحلة، قالت دار الإفتاء إن تعيين رحلة الإسراء والمعراج بالسابع والعشرين من شهر رجب قد حكاه كثير من الأئمة، واختاره جماعة من المحققين، وهو ما جرى عليه عمل المسلمين قديما وحديثا. وناشدت دار الإفتاء المصرية بضرورة الابتعاد عن إثارة هذه الشبهات وإعادة إحيائها عند حلول هذه المناسبة، برغم استقرار منهج البحث العلمي والشرعي فيه، والأولى والأنفع هو استلهام العبر والدروس المستفادة من المناسبة. كالثقة بنصر الله وحسن التسليم والتوكل عليه، فكل محنة وشدة يلحقها منحة وعطاء وتكريم من الله. حكم ودلالات في رحلة الإسراء والمعراج بعد الفاصل.
جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا، يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض ري، أنت هاد وصفي، يا حبيبي يا محمد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. خير رسل ربي من به أبصرت دربي، يا شفيعي يا رسول الله، أيها المختار فينا، زادنا الحب حنينا، جئتنا بالخير دينا، يا ختام المرسلين، يا
مكملين معاكم مستمعينا كوكتيل خبرنا النهاردة، وبنفكركم برقم التواصل مع البرنامج على 01427894. كان وجود أبي طالب بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم سياجا واقيا يمنع عنه أذى قريش، لأن قريشا ما كانت تريد أن تخسر أبا طالب، ولما توفي أبو طالب انهار هذا الحاجز، ونال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الضرر الكثير. كما كانت خديجة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم البلسم الشافي لما يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجراح النفسية التي يلحقها به المشركون. فلما توفيت فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا البلسم، وكان الرسول الكريم قد خرج إلى الطائف بعدما اشتد عليه أذى قريش وأمعنوا في التضييق عليه، يطلب من زعمائها نصرة الحق الذي يدعو إليه وحمايته حتى يبلغ دين الله، فما كان جوابهم إلا أن ردوه أقبح رد، ولم يكتفوا بذلك بل أرسلوا لقريش رسولا يخبرهم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فتجهمت له قريش وأضمرت له الشر، فزاد حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمي ذلك العام بالنسبة لرسول الله بعام الحزن. وبعد هذا كله حصلت معجزة الله لرسوله ألا وهي الإسراء والمعراج. وتبدأ الرحلة بالإسراء برسول الله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لتؤكد ارتباط المسجد الحرام بالمسجد الأقصى وتأكيد وحدة الدين منذ عهد إبراهيم عليه السلام إلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ويؤكد الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه أن الإسراء آية أرضية، حتى إذا اقتنع العقل أن القانون المسافي بين مكة إلى بيت المقدس قد خرق لمحمد وأظهر الرسول الكريم علامات وأدلة تلزم الكفار بالتصديق، وما داموا قد اقتنعوا بذلك فإذا حدثهم بعد ذلك أنه صعد إلى السماء يكون ذلك تهيئة للعقول بأن الذي خرق له الناموس أو القانون فيما نعلم قادر على أن يخرق له القانون فيما لا نعلم. ويقول الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه أن الله كان قادراً أن يسري برسوله الكريم من مكة إلى أي مكان آخر، ولكن الحكمة أن يكون الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى دلالة موحية أن المسجد الأقصى قد دخل في مقدسات الإسلام. إن الربط بين المسجد الأقصى والمسجد الحرام وراءه حكم ودلالات، فكما أصبح المسجد الأقصى مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أيضا المسجد الذي أعرج منه إلى السماوات العلى، وكان قبلة المسلمين الأولى طيلة الفترة المكية. وهذا الربط يشعر المسلمين بالمسؤولية نحو تحرير المسجد الأقصى، وأن التهديدات للمسجد الأقصى هو تهديد للمسجد الحرام. لقد وقفت جولدا مائير رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة بعد احتلال بيت المقدس وعلى خليج إيلات العقبة تقول إنني أشم رائحة أجدادي في المدينة والحجاز، وبعدها بدأت تشهر القيادة الإسرائيلية جميع خرائطها والتي توضح الأطماع الشديدة الممتدة في المنطقة. ومن الدروس التي يجب أن نسلط عليها الضوء في رحلة الإسراء والمعراج الإعداد الرباني للمرحلة المقبلة لرسوله والمسلمين، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مقدما على مرحلة جديدة وهي مرحلة الهجرة والانطلاق لبناء الدولة، ولأن الله تعالى يريد أن تكون اللبنات الأولى للبناء سليمة وقوية ومتماسكة، فجعل الله هذا الاختيار والتمحيص ليخلص الصف من الضعاف المترددين والذين في قلوبهم مرض، ويثبت المؤمنين الأقوياء المخلصين الذين سوف تقوم على أكتافهم الدولة الجديدة. إن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء جميعاً في رحلة الإسراء دليل على وحدة دعوتهم، فالكل جاء بالتوحيد الخالص من عند الله عز وجل، فالأنبياء إخوة ودينهم واحد، يقول تعالى وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، كما أن صلاة النبي بالأنبياء جميعاً إنما هي رسالة واضحة الدلالة على عالمية هذا الدين وصلاحيته لاختلاف المكان والزمان، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الصلاة فريضة تنتظم فيها أركان الإسلام الخمس بعد الفاصل.
خذنا بخير الهدى محمد محمد رسول الله يا
مكملين معاكم حلقتنا النهاردة مستمعينا من خبر كوكتيل، وبنفكركم برقم التواصل مع البرنامج على رقم 010-427-894. وفي فقرتنا دي هنتكلم عن الصلاة والتي لأهميتها بين سائر العبادات فرضها الله سبحانه وتعالى دون واسطة مع نبيه في مكان لم يصل إليه بشر مرسل أو ملك مقرب، حيث فرضت الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج في السماوات العلى. وتعد الصلاة معراج المؤمن إلى ربه في كل وقت، حيث فرضها الله تعالى 50 صلاة ثم خففت إلى 5 في العمل و50 في الأجر كرما من رب رحيم. ولهذا يجب على كل مسلم أن يحافظ على هذه المنحة الربانية ويواظب على أدائها. هذا ولن يشعر المؤمن بالمعنى الروحي للصلاة حقا إلا إذا استشعر معاني الأقوال والأفعال ودلالات القيام والركوع والسجود والسلام. فبالانصراف إلى الصلاة وجمع النية عليها يستشعر المؤمن أنه قد حطم الحدود الأرضية بنفسه من الزمان والمكان، وخرج منها إلى روحانية لا يحد فيها إلا بالله وحده، فيصبح كائناً مع الكائنات يسبح بحمده. وبالتولي شطر القبلة والتي لا تتغير على اختلاف أوضاع الأرض، يعرف المسلم حقيقة الزمن الثابت في روحانية الحياة، فيشعر بالاطمئنان والاستقرار. وبالركوع والسجود بين يدي الله يشعر المسلم نفسه معنى السمو والرفعة على كل ما عدا الخالق في الكون. والجلسة في الصلاة وقراءة التحيات الطيبات يكون المسلم فيها جالسا فوق الدنيا، يحمد الله ويسلم على نبيه وملائكته ويشهد ويدعو. وبالتسليم الذي يخرج به من الصلاة يقبل المسلم على الدنيا وأهلها إقبالا جديدا من جهتي السلام والرحمة، فهي لحظات من الحياة في غير أشياء هذه الدنيا. ولأن الصلاة هي الثابتة المتكررة والتي فيها إعلان ولاء لله كل يوم 5 مرات، فيرى الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه أن الصلاة تنتظم فيها جميع أركان الإسلام، فأنت تشهد فيها أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وهي الركن الأول من أركان الإسلام. أما عن الصوم فأوضح أنه امتناع عن شهوتي الفرج والبطن، وخلال الصلاة نقوم بالصيام عن شهوتي الفرج والبطن وأشياء أخرى مثل الكلام والمشي وعمل أي شيء خارج أفعال الصلاة. وبالنسبة للزكاة كركن من أركان الإسلام نراها أيضا تنتظم في الصلاة، فأنت تأتي ببعض المال الذي أحال عليه الحول أو زاد عن حاجتك بالحركة، فالمال فرع الحركة والحركة فرع الوقت، وفي الصلاة تضحي بالوقت نفسه. وبما أننا في كل صلاة نتوجه إلى الكعبة، فيظهر فيها أيضا التوجه إلى بيت الله الحرام بقلوبنا، ولكن هذا طبعا لا يغني عن ممارسة باقي أركان الإسلام ما دامت شروطها متوفرة ولا توجد أعذار شرعية للقيام به. ولكن هذه فيوضات لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عن الصلاة لجعلها حقا عماد الدين. بعد الفاصل أهمية مدينة القدس لدى أتباع الديانات الثلاث.
إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوس به إياك يا سندي.
مكملين معاكم مستمعينا خبر كوكتيل النهاردة، وهنتكلم في فقرتنا دي عن أهمية مدينة القدس لدى أتباع الديانات الثلاث. فلم يكن الإسراء والمعراج إلا بداية تاريخ جديد من الحكم العربي الإسلامي، حيث دخلها الخليفة الثاني عمر بن الخطاب بعد أن امتنع قساوستها من تسليمها لغيره، مؤكدين أنهم يعرفونه بصفته التي يجدونها مكتوبة عندهم في أناجيلهم وروايتهم المقدسة. ومنذ العهدة العمرية أخذت القدس طابعها الإسلامي وحملت اسمها العربي الذي استقر معها إلى اليوم، حيث حملت القدس في رحلتها في أرحام الحياة أسماء مختلفة، فسماها الكنعانيون الذين هاجروا إليها في الألف الثالثة أورشليم، أي مدينة السلام، ثم انتقلت بعد ذلك إلى اسم أورشليم الذي يتشبث به اليهود حالياً ويعني بالعبرية البيت المقدس. وفي تلك الأسماء كلها كانت القدس بيت الله وبيت السلام، وكانت الصبغة الدينية تفوح من أسمائها على ضفاف القداسة وألحان الجلال الإلهي. وتحتل القدس مكانة متميزة في قلوب المسيحيين واليهود والمسلمين، حيث يتحدث التاريخ عن قرون من التعايش ومن النزاع بينهم حول هذه المدينة، وهي واحدة من أقدم مدن العالم، وقد تعرضت للغزو والتدمير وإعادة البناء مرات ومرات. وفيما تتناول أغلب القصص عن المدينة الصراع بين أصحاب الديانات المختلفة بها، فإنهم جميعا يوحدهم تقديس وتبجيل هذه الأرض المقدسة. وفي قلب المدينة الذي يضم أزقة ضيقة توجد أربعة أحياء، المسيحي والمسلم واليهودي والأرمني، وهي تضم بعضا من أقدس الأماكن في العالم. فالحي الإسلامي هو أكبر الأحياء الأربع، ويضم قبة الصخرة والمسجد الأقصى في منطقة يعرفها المسلمون باسم الحرم القدسي الشريف. ويعد المسجد الأقصى هو ثالث أكثر الأماكن قدسية في الإسلام بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف. أما كنيسة القيامة فهي توجد في داخل الحي المسيحي، والتي تتمتع بأهمية خاصة لدى المسيحيين في كل أنحاء العالم، فهي تقع في المكان الذي شهد موت المسيح وصلبه وبعثه. ويدير هذه الكنيسة ممثلين من مختلف الكنائس. أما عن الحي اليهودي فيوجد فيه حائط المبكى، والذي يعتقد اليهود أنه ما تبقى من هيكل النبي الملك سليمان. كما يعتقد اليهود أنه يوجد داخل هيكل سليمان قدس الأقداس، وهو أكثر المواقع قداسة لدى اليهود. ويعتقدون أيضا أنه بقدس الأقداس حجر الأساس الذي خلق منه العالم، فضلا عن أنه الموقع الذي كان سيضحي فيه النبي إبراهيم بابنه إسحاق وفقا لمعتقداتهم. وعلى مآذنها ومحاربها ونواقيس كنائسها وأحيائها القديمة تقف القدس راسية راسخة في أعماق التاريخ والقداسة، ينظر إليها الجميع بإجلال وإكبار وتقديس، وحتى أولئك الذين يقطعون أوصالها ويسقون أرضها بالدم كل حين ويقتلون النسل ويحرقون الحرث يبحثون خلف كل ذلك الدمار عن هيكل مزعوم وحلم مفقود. أما الذين تستقي من دمائهم نبع الحياة من المقدسيين المرابطين في أنحائها فهم أرواح الحضارة العابرة عبر التاريخ وإكسير الخلود الذي ظلت القدس تستقي منه عظمتها وخلودها ورحلتها المتوهجة بالجلال والجمال.
لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي، لأجلك يا بهية المساكن، يا زهرة المدائن، يا قدس يا قدس يا قدس يا مدينة الصلاة أصلي. عيوننا إليك ترحل كل يوم، ترحل كل يوم، تدور في أروقة المعابد، تعانق الكنائس القديمة السماء. عيوننا إليك ترحل كل يوم، وإنني أصلي.
وبكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة، سعدت معاكم جدا، إن شاء الله نقابلكم يوم الاثنين الجاي الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة. دمتم تحياتي، هلا عيد.